الإخوة، لقد حدثني ألوف منذ هذه الهجمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا قد علمنا أن لك وأمثالك دورا في الذب عن السنة والدفع عن حياض الدين، لكن نحن معاشر العوام الذين لا نرتقي من برد ولا نطالع كتب العلم، هل لنا من دور؟ أقول نعم. ولعلكم تذكرون أحداث الدنمارك، وأن رجلا منهم شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الذي جرى؟ هاجت بلاد المسلمين جميعا وفعلوا ما لم تستطع الحكومات أن تفعله، وقاطعوا بضائع هذا البلد حتى كانت خسائرهم بالمليارات، استطاعوا أن يهزوا اقتصاد دولة لولا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وقفت مع الدنمارك لسقط اقتصادها، لأن أسواق المسلمين هي أوسع الأسواق استهلاكا. استطاعت الجماهير أن تؤدب أعداءها بأن تمتنع عن شراء المباح الذي يمكن الاستغناء عنه. هذه الجرائد التي نعقت بسب النبي صلى الله عليه وسلم قاطعوها، لا يشتري أحد منكم نسخة منها، بل أقول إنه يأثم شرعا من يشتري نسخة من هذه الصحف إذا جربت عليها في عدد من الأعداد أنها سبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نالت من رموز الدين، فإنه يحرم عليك أن تدعمها بالمال. إن الله تبارك وتعالى بيّن هذا المعنى بيانا قاطعا واضحا في كتابه المجيد، فقال عز من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل الساكت الذي يسمع الطعن في الدين مثل الذي طعن في الدين تماما. هذه الهجمة كيف تكون في بلاد المسلمين؟ هؤلاء صبيان يعملون لحساب غيرهم، شاءوا أم أبوا، قصدوا أم لم يقصدوا. لكنني أريد أن أقول شيئا، لعلكم تذكرون حادثة الإفك. وحادثة الإفك باختصار أن رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل السلمي، وزعم أنه فعل معها فاحشة، وتناقل الناس الخبر، فلم يمر بالمسلمين محنة كانت أشد عليهم من هذه المحنة. اتهام زوجة النبي في عرضها، هذا عار على زوجها. لو كان هذا جرى، إن الزنا دون الشرك، لكن الزنا عار بخلاف الشرك. لم يعير إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه، ولم يعير نوح ولا لوط صلوات الله وسلامه عليهم، إنما الزنا عار يحمل تبعته صاحبه في الدنيا والآخرة. تتهم طاهرة الزين حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. طاهرة الزين وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق، كان أقصى منى عائشة رضي الله عنها وأعلى أمانيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها. وفي ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس على طرف السرير، وكانت أول مرة يجلس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ففهمت عائشة من هذا الكلام أن هذا فيه اتهام بالرمي، إشعار بالتهمة، فقالت لأبيها: أجب رسول الله. فقال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: أجيبي رسول الله. فقالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لو قلت لكم إنني ما فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني. ولو قلت لكم إنني فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني. فوالله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يخرج أحد من البيت حتى أنزل الله عز وجل براءته، ولا أنا أحقر في نفسي من أن ينزل الله قرآنا في شأني. لكن الذي كانت تطمح إليه كما قلت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها. ماذا قال الله عز وجل في شأن هذه الحادثة؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الشاهد من هذه القصة: لا تحسبون سب الصحابة على صفحات الجرائد شرا، بل إنني أعتقد أنه الخير المحض. والفرج الذي من رحم الأزمات. إن هذا السبب أتاح لنا أن نجعل الصحابة قضية حياة، وإننا إذا تكلمنا عن الصحابة كانت أفئدة الجماهير مع الفاضلة، بخلاف ما إذا تكلمنا كلاما ساذجا ليس له مقتضى. ونحن ما أوجدنا المقتضى من عند أنفسنا، بل ساقه الله تبارك وتعالى إعمالا لسنة الدفع التي بها صلاح الأرض، وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين ببقاء هذه السنة. لا تصلح الأرض إلا بهذا التدافع كي يظهر الحق، فإن أهل الحق كثيرا ما يتراخون في ظل الانتصارات والتمكين. لكن الفرق بين الحق والباطل أن الحق مؤيد من قبل الله، وأن الذي يرمي بقذيفة الحق ليس أنا ولا غيري، إنما هو رب العالمين. وهذا منصوص الذكر الحكيم، قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف، أي رب العالمين. وكما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن سبب نطلق القذيفة والله هو الذي يصيب بها. فهذا التدافع صلاح الأرض لا يكون إلا به. واستحضر الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو كتاب يوزن بالذهب بل أغلى من الذهب، ألفه شيخ الإسلام وهو ابن نيف وثلاثين سنة. من قرأه لا يصدق أن هذا العالم الفذ الفاضل جمع أطراف العلم ورتبها بهذه الطريقة التي هي كالماء. ذكر في هذا الكتاب عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم فيتحصلون في حصون متينة، وقد يظل الحصار شهرا وشهران وثلاثة ويعجز المسلمون عن فتحه إلا بعد جهد جديد. قال هذا الفقيه: حتى إذا وقع أهل الحصن من الروم في سب النبي صلى الله عليه وسلم نفتحه بعد أيام. قال هذا الفقيه: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع، استبشارا بسقوط الحصن اذا وقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. فلا تقلقوا، أحداث الدنمارك أرجعت ملايين المسلمين وبدأوا التزامهم في هذا الوقت بعدما تنبهوا. وهناك صنف من الناس لا يفيق إلا بقارعة مهما تكلمت على رأسه، بالقرآن والسنة لا يفيض حتى تأتي كارثة. فكارثة سب النبي صلى الله عليه وسلم أيقظت الملايين.